أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بعد أن اتضحت الوجوه الثلاثة المتقدمة، وأن الوجه الأول المراد من عنده من الصاع من الصبر الصاع بنحو الإشاعة، ومن الثاني الفرد المنتشر المردد، والثالث الكلي في المعين. الآن بعد أن حذف الثاني على مبنى المشهور، ودار الأمر بين حمله على الأول وعلى الثالث، خب اتقدم في المسألة السابقة أنه يحمل على أي منهما. الآن بعد ما ذكر الشيخ كأنه المناسب إرادة الصاع في الصاع من صبر إرادة الكلي في المعين، يعني الوجه الثالث، الثمرة وين تظهر؟ الثمرة إذا ردنا نحمل على الوجه الأول شي يلزم، إذا نحمل على الثالث شي يلزم. على كل حال، بناء على كون المبيع كلي في المعين، ايش راح يترتب من اثار؟ يذكر بعض الاثار. الاول اللي يذكره يقول امر التعيين بيد البائع بناء على إرادة الوجه الثالث، يعني إذا قلنا الصاع من صبر يحمل على الكلي في المعين الوجه الثالث، البائع يجي هو ويختار صاع ويسلمه، طبيعي يحمل شنو الأوصاف المطلوبة في المبيع، يعني بحيث ما يدفعه يكون مصداقا لما باعه، مصداق للصاع المبيع. هذا إذا قلنا شنو المراد من الصاع من الصبرة، صاع في من صبرة هو الثالث. خب ليش بيد البائع مو بيد المشتري أو بيد كليهما أمر التعيين؟ يقول لأنه شملك البائع شملك المشتري، والمشتري شملك المشتري ما ملك إلا كلي طبيعة، الخصوصيات الفردية، الخصوصيات اللي تشخص المبيع وتصير المبيع فرد من الأفراد ومصداق من المصاديق، ما ملك المشتري في ذمة البائع. البائع قال له أبيعك أنا صاع حنطة مثلا أفرض عراقية من الحجم الفلاني، شنو هو المعروف عندهم، هذه أنا أبيع لك إياه. فالمشتري ملك كلي يحمل هذه الأوصاف، أما هذا الفرد ذاك الفرد ما ملكه، يعني شلون فرد واحد يجي يشتري سيارة الموديل الفلاني مثلا تويوتا موديل كذا صفراء اللون مثلا عفوا بيضاء اللون، اذا اكو بعد مواصفات ومشخصات هم ما تذكرها، هنا أنا ما يقدر المشتري يقول له انا هذه اللي موجوده بالمعرض الطينيه، لا يقدر اذا عنده بالباركينج هم صفر يعني بهذه المواصفات يجيبها ويسلم لها، ما الى حق المشتري يعترض. أما إذا لا كان المبيع شخصي، يعني هذه السيارة بشخصها بعينها كجزء من الجزئيات كانت هي المبيع، هنا ما يقدر البائع يدفع سيارة أخرى. هذا الفرق، الفرق في الكلي والجزئي الشخصي. هسه هنا المشتري ملك الطبيعة في ذمة البائع، فللبائع حينئذ أن يمزق تلك الطبيعة في أي فرد من الأفراد ويدفعها، ما إلى حق المشتري يعترض. زين، وهذا مو من خصائص مورد البحث كلي في المعين، لا، كل من ملك كليا في الذمة أو في الخارج، الطرف الآخر مو المالك، الطرف الآخر اللي مشغول الذمة، ذاك أمر التعيين بيده، كما هو الحال في مسألة الدين. إذا شخص كان مداين شخص آخر 100 دينار، المديون يقدر يطلع من الجيب الأيمن، من الجيب الأيسر، من القاصة، يسحب من البنك، من البيت، يقترض من زيد 100 دينار ويدفعها لمن؟ إلى الدائن. الدائن ما يقدر يعترض ويقول له والله هذه الفئة من ال100 دينار ما أريدها، ادفع لي ذيك اللي مثلا ماذا الرقم مالتها السريال، شي يقولون هذا حلو لطيف ومتميز ومضروبة أوتي هذه الفئة، ما إلى حق يعترض. ليش؟ لأنه لم يملك في ذمة المديون إلا الطبيعة ل100 دينار، وهذه في أي فئة يمزقها المديون البائع لازم يقبل، بل إذا أعطاه مغشوش إلى حق أن يعترض. فكل من يملك كلي في الذمة هنا أو في الخارج، كلي في الخارج كما مورد بحثنا، كلي في معين، هنا الطرف الآخر هو الذي يحق له أن يختار أي فرد لتلك الطبيعة ولذلك الكلي ويدفعه. اقتراح الخصوصية مو بيد المشتري، ما يقدر المشتري يقول أنا شنو هذه الخصوصية ما أريدها، كما في المديون هذه الفئة ما أريدها، هذا المصداق ما أريده، ما إلى حق. ويجيب شاهد الشيخ من خلال التطبيق إن ذكره، بخلاف ما إذا كان المبيع كلي لكن على الوجه الأول، يعني على سبيل الإشاعة. زين، هنا ما يقدر البائع شنو، ما يقدر البائع يختار أي فرد من دون رضا المشتري. ليش؟ لأن قلنا كل حباية حنطة يكون المشتري شريكا فيها مع البائع بنسبة ذلك الصاع من المجموع، يعني إذا كان الصبرة مشتملة على 10 أصوع، فالمشتري في تلك الحبة يكون شريكا بمقدار العشر. وتدري في مسألة الشركة ما إلى حق أحد الشركاء ينفرد في التقسيم ودفع المصداق لما يملكه الشريك الآخر، فإذا هذه من جملة الثمرات. قال: ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا، يعني قال لكن الإنصاف أن العرف قبل هذه العبارة بكم سطر ذكر، فالقول وقبلها بسطر واحد قال: فالقول الثاني لا يخلو من قوة. القول الثاني شنو هو؟ ارجع إلى صدر المسألة، مسألة لو باع صاعا فهل ينزل على الأول من أو على الثالث؟ الثاني شنو هو؟ الوجه الثالث وهو الكلي في المعين. ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور، أحدها كون التخيير في تعيين المبيع بيد البائع. ليش؟ لأن المفروض أن المشتري لم يملك إلا الكلي، لم يملك إلا الطبيعة، يعني يقول لم يملك الجزئي الشخص، لم يملك الكلي مع التشخصات الفردية اللي هو عبارة عن الموجود الخارجي يعني المصداق. قال إن المشتري لم يملك إلا الطبيعة المعرات عن التشخص الخاص يعني عن الخصوصيات، فلا يستحق على البائع خصوصية، فإذا طالب بخصوصية زائدة على الطبيعة فقد طالب ما ليس حقا له، يعني لم يملك كل ذا خصوصية خاصة. وهذا مو مختص بمورد البحث، جار في كل من ملك كليا في الذمة، السديا كان أو كل في الذمة، دورة بحار اشتراها اللي هو شنو؟ كلي في الذمة، مو دورة بحار من هذه الدورات الموجودة في المخزن، وإلا هذا صار كلي في الخارج. هذا إيه؟ هذا صار بشكل الصاع من صبرة. فليس لمالكه، في موردنا منه لمالكه؟ المشتري. في مثال الدين والقرض منه؟ الدائن يكون المالك، فليس، والمقرض في القرض، فليس لمالكه اقتراح الخصوصية على البائع، على من عليه الكلي، وفي مورد الدين على شنو؟ المديون. ليس، ولذا كان يجيب شاهد يقول إذا المرحوم أوصى قال يا بواحد من عبيدي اعطوه لزيد، وصية أوصى واحد من العبيد، تشخيص أنه أي عبد يدفع، بيد من؟ بيد زيد أو لا بيد الوارث، بيد الوصي، بيد الوارث، بيد الوصي. لذا قال ولذا كان اختيار، ولذا لأجل أنه شنو؟ أن من ملك كليا في الخارج ليس لمالكه اقتراح الخصوصية، لذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى الميت لرجل بواحد من متعدد يملكه الميت، عنده عدة عبيد أكثر من واحد، فأوصى بواحد من عبيد يملكها الميت كعبد من عبيد ونحو ذلك. طبيعي هذا إنما يصلح شاهدا ومثالا نظيرا لما نحن فيه، فيما إذا كان الموصى به كل في الخارج، يعني حديثنا وين؟ كل في الخارج، صاع من صبرة، كل في الخارج مو في الذمة. فأكو عبيد، 10 عبيد أوصى بواحد منهم وصية تمليكية، يعني قال واحد من هذه العبيد ترى لزيد. وإلا إذا كانت الوصية عهدية بأن قال أيها الوارث أيها الوصي أريد أن تطون زيد أحد عبيدي، هذه صورة. صورة ثانية، أو كان ما أوصى به فرد المردد يعني على الوجه الثاني مو على الوجه الثالث، اللي تقدم أنهم صرحوا في باب الوصية معقول، تتذكرون هذا تقدم أنه يجوز تمليكه في الوصية، هنا أنا راح يختلف الحال، أمر التعيين صحيح بيد الوارث لكنه ما يصلح شاهد لمورد بحثنا. يعني احنا مو كل مورد في الوصية الوارث هو بيد الأمر نقول هذا من الكلي من القسم الثالث، لا قد يكون من القسم الثاني. خب سبحان الله، صاحب جامع الشتات المحقق القمي رحمة الله عليه ذكر بأنه لا، في مورد بحثنا الكلي في المعين أمر الاختيار مو بيد البائع بيد المشتري. هسه ليش؟ ما افتهمنا ليش، ليش القمي رحمة الله عليه يجعل أمر التشخيص والتعيين بيد المشتري؟ ما معلوم. والحال أنه أكو أمثلة في الشرع واضحة أنها خلاف ما يقوله. كما الله سبحانه وتعالى لما يطلب طبيعة قل له أقم الصلاة للمكلف، ملك، سامحني هذا التعبير بعد، ملك الطبيعة شنو في ذمة المأمور في ذمة المكلف واستحق منه. إهنانا إذا أتى المكلف بصلاة في الغرفة ما جابها بالمسجد، الآمر جل وعلا بعد يعترض على المكلف يقول له ليش ما جبتها بالمسجد؟ هو يقول له مولاي أنت طلبت من عندي طبيعة معرات من الخصوصيات، فأنا همات شنو حصصت هذيك الطبيعة بالغرفة، لو كنت قايل لي صلي بالمسجد على عيني كنت أجيبها بالمسجد. خو هذا يقبله هو المحقق القمي، لو موردنا قايس على ذاك كان يسلم بأنه في موردنا مو المشتري أمر التعيين بيده، بيد البائع، لأن كل هذه الموارد تكون مصداق إلى ما ذكرناه قبل قليل، أن من ملك طبيعة في ذمة الغير، الغير إلى حق أن يمصدقها في أي مصداق ما دام هو ما محددها بخصوصية معينة. قال إلا أنه جزم المحقق القمي قدس سره في غير موضع من أجوبة مسائله، جامع الشتات، بأن الاختيار، كتاب جدا جميل، يعني إذا فرصة بهذه الأيام واحد لأن تلقى لك بالعقائد بالأصول بالتفسير بالفقه بالنحو لطيف، جامع الشتات. ذكر بأن الاختيار في التعيين بيد المشتري ولم يعلم، الشيخ الأنصاري يقول ولم يعلم له وجه مصحح، فيا ليته قاس ذلك شراء الكلي صاع من صبرة على طلب الطبيعة. اعتق رقبة، أنا قلت أقم الصلاة أصلا مو هذا، جيب نفس الصاع، لا اعتق رقبة ولا أصلي، قال له تصدق بصاع من الصبرة، قيس على ذاك، حيث إن الطالب لما ملك الطبيعة على المأمور واستحقها منه لم يجز له بحكم العقل مطالبة خصوصية دون أخرى، لأن الخصوصية ما جعلها بذمته، فقط الطبيعة جعلها بذمته. وكذلك مسألة التمليك في كما لا يخفى موردنا. وأما على الإشاعة، هذا كله بناء على الوجه الثالث، أما على الأول لا، أمر التعيين بيد من؟ لا بيد البائع منفردا ولا بيد المشتري منفردا. قال وأما على الإشاعة فلا اختيار لأحدهما، ليش؟ لأن شركة أكو بيناتهم لحصول الشركة، والشركة همات من خصائصها أنها شنو القسمة بيها تحتاج إلى رضا الطرفين، فتحتاج القسمة إلى التراضي. هذه خلينا نقول الثمرة الأولى مما يتفرع. مما يتفرع الثاني أنه إذا قسم من الصبرة تلف، خلينا نقول نصف الصيعان تلفت، مو بيها 10 5 تلفت، هذا مثال الآن نذكره، بعدين نذكر إذا تلفت 9 وبقى 1. هسا إذا تلف شنو، خلينا نقول هسا 9 تلفت، تلفت 9 صيعان من الصبرة بقى فرد واحد، بناء على الوجه الأول الإشاعة الكل بهذا النحو، هنا مو قلنا كل حباية حنطة هو كان يملك عشرها، خب نصف 9 أعشار الحنطة راحت، فهو من هذا الصاع الباقي يملك همات عشر، 9 أعشار الصاع راحت من كيسه كما راحت شنو 9 أعشار 9 صيعان من كيسه الطرف الآخر. أما على الوجه الثالث لا، أنا ملكت في ذمتك أيها البائع صاع، وهذا الآن صاع باقي، ذيك 9 رايحة من جيبك، زين، لأنه أنا ما ملكت شيء معين، حباية حنطة من هذا الكيس وحباية رقم 2 وحباية رقم 3 حتى تقول لي أنت الحبايات مالتك جزء من عدها تلف، لا، كل إنسان إذا كان يملك كلي في ذمة آخر، إذا ما تحقق الإقباض بمصداق من المصاديق ذمته ما تبرأ، وذاك ما يملك. يعني لا، كما في الدين سخل أقول، إذا أطلبك أن تطلبني جنابك 100 دينار، أنا هاي 100 دينار شايلها بدي وأراوي لك إياها وأقول لك 100 دينار أعطيك إياها، أنت بعدك مو مالكها. إذا أنا ما دفعتها وأنت ما أخذتها ما راح تملكها، ولذا إذا جاي أريد أدفعها وإجا اللص وسرقها أو طائر ولقفها، هنا أنا بعد هذمتي أنا. ليش؟ لأن ما تمصدق حقك في مصداق حتى يكون ذاك المصداق رايح من كيسك. أنت مالك في ذمتي كلي، وبعد الكل ما قابض بقبض مصداقه. هنا أنا موردنا هم كذلك، لما يتلف تتلف 9 أصوات بعد ما متمصدق الكلي اللي يملك المشتري في ذمة البائع، ما متمصدق بصاع معين حتى يكون قسم من التالف من كيسه، فهاي التسعة كلها رايحة من ملك البائع. هذه همات وين تجي؟ في مسألة الخمس تجي. إذا فرد واحد عنده 100 دينار، طلع 20 دينار حطها على كتر، ما دام المستحق أو ولي المستحق الحاكم الشرعي وكيل الحاكم الشرعي ما قابضها، بعده هاي أموالك. فلذا إذا تلفت تلفت من عندك، مو نقول الخمس تلف. هذا بخلاف الزكاة، الزكاة تنعزل بالعزل، أما الخمس لا، وبقية الديون لا تنعزل. قال: ومنها أنه لو تلف بعض الجملة، يعني بعض الصبرة، وبقي مصداق الطبيعة، وبقي صاع واحد، انحصر حق المشتري فيه، لأن كل فرد من أفراد الطبيعة، كل صاع من يصلح أن يكون مصداقا كل المبيع، وإن كان قابلا لتعلق ملكه به، ملك المشتري به بخصوصه، إلا أنه ذاك الفرد ما يصير ملك المشتري إلا أن يعين مالك يعني البايع في موردنا ويقبضه. لذا قال كل فرد قابل لتعلق ملك المشتري به بخصوصه، إلا أنه يتوقف ملك المشتري على تعيين مالك المجموع وهو البائع في مثالنا وإقباضه، يقبض. فكل ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابلية ملكيته للمشتري، فعلا ما يصلح بعد أن يملك المشتري، معدوم يملك، فتنحصر القابلية وين؟ في الموجود. وهذا بخلاف المشاع، قلنا لا، فإن ملك المشتري فعلا ثابت، مو قوة كما في الكلي، لا فعلا هو ثابت. ليش؟ لأن قلنا كل حباية هو يملك منها جزءا، قشر كما في مثالنا. فإن ملك المشتري فعلا ثابت في كل جزء من المال من دون حاجة إلى اختيار وإقباض، ما يحتاج إلى إقباض، ما يحتاج إلى أن البائع يختار صاع يسلمه ويقبض للمشتري، بل هو قبل ما يدفع له اصلا ما إلى حق ان يدفع له، عن شركه مراضاتهم قلنا حسب ما ذكرناه في الثمره الاولى بالتراضي يتمصدق ما يملكه المشتري من الصاع. قال: فكل ما يتلف من المال، شنو التلف؟ راح يكون شركة بي، لكن بنسبة ما يملكون، ذاك يملك 9 أصوات، هذا يملك صاع، فـ9 أعشار التالف يكون من مال البائع، وعشر من التالف يكون من المشتري. زين؟ هسه ما أدري الألفاظ، أخاف أن اشتبهت بيها، على كل حال واضحة الفكرة. فكل ما يتلف من المال فقد تلف من المشتري جزء بنسبة حصته. ومنها هذه إن شاء الله نرجئها إلى غد بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.